بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس التاسع شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في مفتتح باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضائل التوحيد على أهله كثيرة وعظيمة، والعطف هنا من باب عطف خاص على العام، فمن فضائله أنه يكفر الذنوب. وكريمة في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا حققوا التوحيد ولم يلبسوا بظلم، والمقصود بالظلم هنا هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالآية في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. لهم هذا الأمن المطلق، أمن الدنيا وأمن الآخرة. فأهل التوحيد، أهل الإيمان الخالص لله عز وجل، هم أهل الأمن والطمأنينة والاستقرار، مع ما يعقبه لهم من الأمن العظيم يوم القيامة حين يأمنون بدخول الجنة، يأمنون من دخول النار، إلى غير ذلك من المعاني والنقول التي ذكرها الشارع أو نقلها الشارع عن الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام ابن القيم رحم الله جميعا. وقف من الحديث عند حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو حديث عظيم يقول عنه الإمام النووي: إنه جمع معاقد التوحيد، معاقد الإيمان، أصول الإيمان، كما أنه يعني نفى ما يضاد ذلك، نفى ما يضاد ذلك. ولذلك يقول الإمام النووي: هذا الحديث أصل عظيم في هذا الباب. نعم، ما دل عليه القرآن الكريم وبقية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كما قال الإمام النووي وسنقرأ كلامه: إنه من الحديث الجوامع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أعني باب التوحيد والتحذير من الشرك. نعم، نقرأ حديث، نقرأ قوله عن عبادة بن الصامت:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
انظر كيف الجمع بين ركني لا إله إلا الله، النفي. وهنا سيتكلم الشيخ مسألة الشهادة، وأن في هذا ردا على مذهب المرجئة الذين يقولون، وهم على يعني طبقات وعلى فئات، منهم من يقول يكفي الإقرار بالقلب، منهم من يقول يكفي النطق بالشهادتين إلى غير ذلك، كلها مذاهب مردودة باطلة كما سنقرأ إن شاء الله. فهنا لابد من الشهادة، لابد من الإعلان بشهادة أن لا إله إلا الله، متضمنة الاعتقاد الخالص لله عز وجل، يعني أن يقولها وأن يفهمها وأن يعمل بمقتضاها. فيعني في كلام الشارع جميل في هذا.
بل شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته أن
هذا التوحيد أدخله الله الجنة وسيدخل الجنة. نعم، قد بذنوب من أجل بعض ذنوبه أو معاصيه قد يدخل النار فيطهر منها ثم يدخل الجنة، ولكن له لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنه لا يدخل الجنة إلا نفسه. هذا من فضل التوحيد، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه.
قال الشارح رحمه الله: قوله عبادة هو ابن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي وأبو الوليد أحد النقباء.
النقباء يعني الذين حضروا بيعة العقبة، وهذا من فضائل الأنصار رضي الله عنهم. بيعة العقبة الأولى حضرها حوالي فوق 10 بقليل، أما العقبة الثانية وهي التي عليها المعتمد فحضرها 72 من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه فضيلة ومزية. ولذلك يقول كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه وما حصل لهم، يقول إن فاز بعض إن فاز غيري بحضور بدر، معركة بدر، وهذه ولا شك أيضا من حضرها له فضل عظيم، يقول فقد حضرت ما هو أعظم، ألا وهو بيعة العقبة الثانية، حين قام الصحابة رضي الله عنهم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة، وهي مكان في منى، وهي مكان في منى، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بحضور عمه العباس بن عبد المطلب، وكان في حال شركه، ولكنه جاء من باب النصرة لابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الأنصار رضي الله عنهم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا، حتى ذكرت لكم أن أسيد بن الحضير رضي الله عنه وقام عند أول واحد أراد أن يبايع، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤوه وأن يناصروه إذا قدم عليهم، هاجر إليهم، فجاء أسيد بن الحضير ومسك يد الأول، قال يا فلان أتعرف علامة تبايع هذا الرجل اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنكم إذا بايعتموه كنتم في حيال، والعرب كلها في حيال، يعني أنتم ستبقون يا أهل المدينة يا الأنصار في جهة، والعرب هذه كلها في جهة أخرى، إن كنتم يعني أهلا لذلك وستعملون، وإلا اتركوه وشأنه، اتركوه يأتي غيركم يأخذه يتكفل، اتركوا وشان. فقال يا فلان دعك من هذا، ما بايعناه حتى نقيله، يقول ما الآن سنبايع بكرة ننقض هذه البيعة، فبايعوه رضي الله عنهم رجلا رجلا، وكان منهم عبادة بن الصامت، وكان منهم كعب بن مالك رضي الله عنه، وعدد من الصحابة الذين شرفوا ببيعة العقبة الثانية، واقرأ أحداثها في زاد المعاد لابن القيم في المجلد الثالث في كتاب الجهاد والسير، اقرأ هذه الحادثة العظيمة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف منقبة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، فهو أحد النقباء. نعم،
بدري مشهور
وشهد أيضا بدرا رضي الله عنه. نعم،
مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه،
اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم،
قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا.
شوف كلام أهل العلم. نعم، أن تقول لا إله إلا الله وأن تعرف معناها، أي لا معبود بحق إلا الله، لأن في معبودات الآن تعبد من دون الله، في ناس تعبد أشجار أحجار شمس قمر بقر إلى غير ذلك، كلها تعبد، ولكنها معبودات بغير حق، معبودات باطلة، الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. نعم، ولذلك قال هنا عارفا لمعنى، أولا تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضى، هذه ثلاثة أمور مهمة. نعم، باطنا وظاهرا،
فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
شوف يعني ترى بعض الناس يقول من أين تأتون بهذا الكلام، وش هالكلام؟ العلماء ما يأتون بهذا الكلام من تلقاء أنفسهم، أخذوا من الأدلة، ألم يقل الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، يجب أن تعلم معنى لا إله إلا الله. نعم،
وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون،
نعم، أن تشهد بها بكلمة التوحيد، أما النطق
بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع.
نعم، واحد كون يقول لا إله إلا الله ثم يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يحلف بغير الله إلى غير ذلك من صور الشرك، هذه لا تنفع كلمة لا إله إلا الله، فلا بد أن يجمع بين تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، البراءة من الشرك. نعم،
قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين.
شوف كلام الآن سينقل لك الشارح رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، سينقل لك كلام أهل العلم حتى تعرف ما هذا، هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله. نعم.
بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان.
نعم، هؤلاء غلاة المرجئة يقولون يكفي أن تنطق بالشهادتين. إذا ما الفرق إذن بين هذا وبين حال المنافق الذي ينطق بالشهادتين لكنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر؟ هذا مذهب باطل، وقد كما يقول المؤلف رده أهل العلم. نعم.
وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم.
نعم، لأن المنافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل هذا يكفيه؟ بل هو في الدرك الأسفل من النار، لأنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر.
والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. انتهى كلامه.
إن شاء الله. يعني شروط لا إله إلا الله السبعة: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول له، وزيد شرط ثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. المهم هذه يعني سيأتي كل هذا. قال الإمام النووي، يلا اسمع هذا كلام النووي رحمه الله عن هذا الحديث العظيم.
قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. انتهى.
نعم صحيح. نعم، ذكر هنا عليه الصلاة والسلام في هذا ما يؤسس التوحيد وما يرد على المذاهب الشرك، ما يباينها ما يضادها، كما سيأتي إن شاء الله في شرح جمل الحديث. نعم. ومعنى لا إله إلا الله.
ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا.
نعم، البقاعي هذا هو برهان الدين. البقاعي عاش في القرن السابع والثامن، وله كتابه المشهور نظم الدرر في المناسبات بين الآي والسور. والحقيقة هذا الكتاب وإن كان في المناسبات لكن لمؤلفه لفتات ولطائف جميلة الحقيقة في تفسير كلام الله عز وجل. نعم، للأسف يعني مؤلفه تأثر بعلم الكلام ومذهب الأشاعرة وكذا، لكن له لطائف وله يعني فوائد وله تأملات بالآية يستفيد منها طالب العلم فقط، لكن نحن لا نقول أنه يقرأ في المجالس وكذا، لأنه يحتاج يعني وقوف ويحتاج إلى بيان وإيضاح، لكن هو يعد هو المرجع الأساس في علم المناسبات سواء بين السور أو بين الآيات، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا العلم وهو علم المناسبات. وهنا نقل الشيخ عنه يعني أنه قال وحده
قوله وحده تأكيد للإثبات لا شريك له، تأكيد للنفي.
ممتاز. وحده يعني من شهد أن لا إله إلا الله وحده، وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. فهنا لابد شوف يعني كلام يعاد ويكرر في مسألة الجمع بين النفي والإثبات. الإثبات ومن شهد أن لا إله إلا الله وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فلا بد من الجمع بينهما. نعم.
قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم أجئنا لنعبد الله
أجئتنا
لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا.
شوف يعني هؤلاء قومه فهموا أنهم إذا وحدوا الله آمنوا بالله معنى أنهم سيتركون بقية آلهتهم، سيتركون آلهتهم، وهم لا يريدون هذا، هم يريدون البقاء على عبادة آلهتهم، نعم يعبدون معهم الله عز وجل، لكن لا هذا لا يصح. ولذلك فهموا أن, أن, أن هذا هو معنى التوحيد الخالص لله عز وجل، هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة ونفي عبادة ما سواه لأنها عبادة باطلة. ولذلك قالوا هنا أجئتنا لنعبد الله ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فهموا معنى لا إله إلا. نعم. وقال تعالى
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه.
نعم هذا ذكرناه مرارا، كلمة ابن القيم المشهورة القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. نعم وقد قرأنا كلامه في نور.
فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله.
نعم من صرف شيئا من أنواع عز وجل، من يستغيث بالأموات، من يطلب مددا، من يعتقد كذا، يعني إلى غير ذلك من أنواع العبادة يصرفها لغير الله عز وجل، جعل هذا المصروف له ندا لله تبارك وتعالى. نعم.
فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل.
نعم لا ينفعه، لو صلى وصام وحج وتصدق وصنع أن عمله كله باطل. في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب نتوقف عند هذا الحد ونذهب إلى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نحن ولله الحمد انتهينا من باب المياه في كتاب الطهارة، ثم نبدأ اليوم إن شاء الله في باب الآنية. نعم صفحة 57 في الشرح المختصر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ونحن كما قلت يعني نأخذ من كلام الشيخ في القراءة يعني الفائدة ويعني التحريرات ونحو ذلك، لكن القراءة كاملة هذا فيها صعوبة، لكن نحن نحدد المطلوب وأنت تقرأ أيضا. نحيل دائما على بقية الفوائد مثل ما مر بنا في حديث الأعرابي وما قبله، ذكر فيه 17 فائدة، والشيخ إمام رحمه الله تعالى في الاستنباط وفي الفوائد والتقرير، تقرير المسائل وتحريرها يعني ولا شك رحمه الله تعالى. فيعني نحن نأخذ منها ونحيل على الباقي يقرأها طالب العلم فيما يتيسر له من الوقت.
قال ابن حجر رحمه الله باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الطهارة هذا الباب، باب الآنية. ومناسبة عقد هذا الباب كما قال شراح الحديث أن هذا الماء، أن أي ماء يريد صاحبه أن يتوضأ به أو يغتسل به لابد له من إناء يحوطه، فلزم من هذا أن يكتب وأن تورد الأحاديث في هذا الباب. معروف أن الماء ماء سائل، وهذا السائل لابد أن يجمع، ومما يجمع فيه هذه الآنية. والأصل في الآنية هي الحل، الأصل في الآنية هي الحل كما قال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالآنية تصنع من حديد، تصنع من خشب، تصنع من نحاس ونحو ذلك. لا نعم تستعمل ويستفاد منها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن جاءت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة ما كان منها في من ذهب أو فضة، ما كان من ذهب أو فضة. قال أهل العلم: وسبب التحريم لعلل كثيرة، منها أربع. أولا أن فيها تشبها بالكفار، أن فيها تشبها بالكفار، وهنا قد جاء النص عليه في من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإن من شرب واستعمل هذه الآنية من الذهب أو من الفضة فإن فيه تشبها من الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن فيها إسرافا وتبذيرا، ما فيها من الإسراف والتبذير، ونحن قد نهينا عن الإسراف والتبذير جملة وتفصيلا. إن الله لا يحب المسرفين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لا شك أن يعني من الإفساد هو الإسراف، يعني من الإفساد أن يكون الشخص مسرفا، ومن صوره استعمال آنية الذهب والفضة. أيضا العلة الثالثة قالوا: تعجيل لذة الحياة الدنيا قبل استكمالها أو أخذها في الآخرة في الجنة. نعم، هي في الجنة حلال لكن في الدنيا حرام، وهذا قد عجل نصيبه من الدنيا قبل الآخرة. العلة الرابعة قالوا أن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، أن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء. هنا في الحديث الأول، حديث حذيفة بن اليمان وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا، لا تشربوا. نعم، الحديث جاء هنا في النهي عن الشرب. قال أهل العلم: وكذلك لا يجوز استعمالها حتى في الزينة. يعني واحد يجعل عنده آنية أو أطباق من ذهب ويعرضها كده في مكان عنده في بيته، هذا لا يجوز. قال أهل العلم: لا يجوز استعمالها لا في الشرب ولا في الزينة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. قال أهل العلم: ويلحق بذلك ما كان مموها بهما. يعني مثلا الشيء الذي يطلى، مثلا يجيك إناء من حديد ويطلى بالذهب أو يطلى بالفضة، قالوا هذا حرام أيضا، يلحق بها ولا يجوز. يبقى لنا الذي لونه لون الذهب وليس بذهب. يعني في بعض الآنية يقول: والله يا أخي هذا ذهب، وهو ليس ذهبا حقيقة، ولا له معيار كذا ولا كذا، وإنما شكله أو يضاف إليه مواد معينة فيكون قريبا من الذهب. الشيخ رحمه الله تعالى هنا، ورأيت في كلام الشيخ بن باز الله رحمه الله، قال: والأحوط منعه. هو صحيح ليس ذهبا خالصا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء النهي عنه، هذا حرام، سواء مصنوع من ذهب أو مطلي بالذهب، هذا حرام. لكن يبقى اللي فيه يعني لون الذهب أو شكل الذهب أو كذا، قالوا الأولى والأحوط تركه، كما ذكرتنا لا شربا ولا استعمالا في وضوء ولا غير ذلك، بل ولا حتى وضعا للزينة أمام الناس، يعني في البيوت والمداخل والمجالس ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف جمع صحفة، وهي الإناء الذي يوضع فيه الطعام، لا يجوز. بل حتى قال أهل العلم، وسيذكره الشيخ محمد رحمه الله، قال: حتى ولا في الأشياء الصغيرة. يعني الصحاف هذا في الأشياء الكبيرة، قالوا حتى ولو كان في أشياء صغيرة مثل الملاعق أو الشوك أو السكين، واحد يستعملها من ذهب أو فضة، هذا أيضا لا يجوز. يعني قال أهل العلم: هذا نعم، وإن جاء في الأشياء الكبار ففي الصغار أيضا لا يجوز، مثل أن واحد يأكل في ملعقة من ذهب أو ملعقة فضة أو شوك أو سكاكين أو نحو ذلك، هذا أيضا يدخل في التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، هذا صنيع الكفار وصنيع من شابههم ورضي بهذه الحال. والحديث الثاني حديث أم سلمة، وهي إحدى أمهات المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، وتعرفون القصة، لما توفي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أن تقول لما توفي: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول والله إني قلتها ولا أعلم أحدا في الدنيا أفضل من أبي سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء ببالها، فتقدم عليه الصلاة والسلام لخطبتها فاعتذرت له بأمرين. أما الأمر الأول قالت إن لي أولادا من أبي سلمة، فقال عليه الصلاة والسلام أما أولاده فهم لي، فأنا وإياه أرضعتنا ثويبة مولاة أبي لهب، فهو عمهم نبينا صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقال اتركيهم هذا لأولادي، يعني بمثابة أولادي، فإني وأباهم اللي هو أبو سلمة قد أرضعتنا ثويبة مولاة أبي لهب، وقد أعتقها أبو لهب فرحا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في قبل، أما عاداه وكفر به وعانده كما هو معلوم. قالت أما الأمر الثاني فإنني امرأة شديدة الغيرة، معروف الغيرة في النساء هذا شيء جبلي يعني وطبيعي أن المرأة تغار، فقال عليه الصلاة والسلام سأدعو لك أن يذهب الله وبعض الوقت أن يخفف عنك غيرتك، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة صاحبة عبادة محبة للخير. وقد ذكرت قبل درس أو درسين أنه لما نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة عندها، فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد تيب على كعب وصاحبيه، فمن حرصها وفرحها رضي الله عنها أن تبشرهم قالت أفلا أذهب أبشرهم، فقال عليه الصلاة والسلام إذن يحطمنا الناس، يعني أنت لو بتطلعين وتخبرين ما ننام هالليل، بيجون الناس يهنئون فانتظروا إلى الفجر وبلغوا. فهذا دليل على كل حال على حرصها رضي الله عنها على الخير وعلى استقدام الخير وبذل الخير رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. هنا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة، هذا اسمع هذا الوعيد الشديد، في إناء الفضة إنما يجرجر، الجرجرة هي صوت الشرب إذا دخل في الجوف، يعني إذا بدأ الإنسان دخل من فيه إلى بطنه يسمع بعض الأحيان صوت، هذا يسمى جرجرة، فنسأل الله السلامة والعافية، يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة في النار، يجرجر يشرب من الحميم كما قال الشراح، يشرب من الحميم ما يجرجر في بطنه، مثل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف في تفسير هذه الآية الكريمة أن الإمام ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز ذكر فائدتين في النص على البطن هنا في بطونهم نارا، قال أما الفائدة الأولى ففي هذا بيان تحقق العذاب والوعيد، أن في تحقيقا للعذاب والوعيد وأنهم سيأكلون، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الذين اعتدوا عليهم ظلما وبغيا هؤلاء سيأكلون في بطونهم نارا، هذه العلة الأولى أو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال رحمه الله إن في ذكر البطون استهجانا واستقباحا لهم، وكانت العرب إذا أرادت تستهد وتستقبح حاله قالوا والله فلان كبير البطن، فلان يملأ بطنه دائما، يعني البطن عند العرب كان محل يعني عيب إن الإنسان يذكر بطنه، ونحن إلى زمن قريب يعني فلان إذا قالوا والله فلان ما يستحي ودايم يروح يمين وشمال قال والله فلان يجرجر بطنه عند الناس، شلون هو بطنه معه، لكن يعني المقصود هو الاستهجان والاستقباح، فالله عز وجل أراد أن يقبح فعلهم وأن يستهجن حالهم وأن يزدري بهم، كيف تجرأوا على هؤلاء اليتامى الصغار الذين يعني سورت لهم أنفسهم التطاول عليهم، عاقبهم الله إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا ما يتصل بهذين الحديثين، ونقرأ من كلام الشيخ رحمه الله ما يتيسر. هنا قال وذكرها المؤلف، نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذكرها المؤلف عقب باب المياه لأن الماء جوهر السيال،
لكن معذرة أيها الإخوة لو فرض إنسان توضأ أو اغتسل في إناء ذهب أو فضة وضوءه صحيح وغسله صحيح ويرتفع عنه الحدث، حدث أصغر أو حدث أكبر هو يرتفع عنه، لكنه مع الإثم بقي معه الإثم، جاء واحد توضأ في إناء ذهب أو إناء فضة أو اغتسل يرتفع الحدث؟ نعم يرتفع الحدث، ولكن يبقى عليه الإثم فيتوب إلى الله عز وجل.
لأن الماء جوهر سيال يسيل يحتاج إلى آنية تحفظه، فلهذا ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم المؤلف باب الآنية عقب باب المياه.
والأصل طيب نفتح الصفحة. المهم أن الآنية حلال من كل شيء،
المهم أن الآنية حلال من كل شيء، فكل شيء يمكن أن تأكل به وكل شيء يمكن أن تشرب به إلا ما حرمه الله ورسوله.
الحمد لله. نعم.
وليس هناك شيء محرم من الأواني دل الدليل على تحريمه إلا ما كان من الذهب والفضة، فلا يجوز لإنسان أن يأكل في آنية الذهب والفضة أو أن يشرب في آنية الذهب والفضة، سواء كانت إناء كبيرة كالصحفة والقدر والطاسة الكبيرة أو صغيرا كالملعقة والشوكة وما أشبه ذلك، كل هذا حرام.
نعم. مثل ما ذكرنا قبل قليل، سواء إناء كبير شيء صغير كل هذا حرام. نعم.
بل هو من كبائر الذنوب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها.
نعم. ثم بين الحكمة من ذلك،
ثم بين الحكمة من ذلك فقال: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، لأن الكفار في الدنيا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
نعم. ليس بعد الكفر إنسان كافر بالله عز وجل، ليس بعد الكفر يكون يأكل في آنية الذهب والفضة أو يشرب في آنية الذهب وفضة، أو هذا ليس بعد الكفر ذنب، كونه يشرب خمر، كونه يفعل الفاحشة ليس بعد الكفر ذنب، لكن أنت أيها المؤمن الذي شرفك الله وأنعم عليك بهذا الدين يجب عليك أن تحذر وأن تبتعد عن هذا، ففيه مشابهة لهم وفيه وقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، فاحذر من هذا، لا شربا ولا أكلا ولا وضوءا ولا استعمالا كما يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى. قال: ثم ذكر في حديث أم سلمة،
ثم ذكر في حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وعيد من يشرب بآنية الفضة والذهب من باب أولى، أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، والجرجرة صوت الماء وهو ينحدر مع الحلق بأن يسقى من نار جهنم حتى يتجرع هذا الماء المحمية في نار جهنم.
نعم. يتجرعه ولا يكاد يسيئه، هو لا يريد أن يشرب بس أنه لا بد أن يشرب، يتجرعه رغما أن يشرب تجرجع، وجاء في الأحاديث أنه يعني يأخذ معه كل أجزاء جسده من الداخل يقطعها تنتهي كلها مع هذه الجرجرة، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف يجرؤ مسلم يخاف الله عز وجل أن يشرب ويستعمل آنية الذهب والفضة سواء كبيرة صحافها أو صغيرة كما ذكر الشيخ رحمه الله.
فكل شربة.
نعم. قال العلماء الآن هذه المسألة لمسألة المطلي وما المطلي بالذهب والفضة. نعم. قال العلماء
وكذلك ما يطلى بهما، أي بالذهب والفضة، مثل أن يكون الإناء من نحاس ولكن يطلى بالذهب أو من نحاس ويطلى بالفضة فإنه حرام، أما إذا كان مجرد لون وليس له جرم فإنه.
نعم. هذا المسألة الثانية، يقول مجرد لون مجرد شكل، يعني مثل ما يسمي بعض التمويه، يعني انه يشاف واحد يظن ذهب وهو ليس بذهب، مجرد تمويهات يعني مجرد لون فقط. نعم.
فانه لا باس به، ومع ذلك فان الافضل تركه.
شوف يقول لا حرج به، لكن يقول اولى تركه، يعني يظن بك انك تستعمل، يزورك واحد يقول الله يهديه فلان صار يشتري ذهب ويحط آنية الذهب وفضة الله يهديه ما له حق، وقد يقتدى بك بعد، يقول فلان متعلم وقد رأينا في بيته ملاعق من الذهب والفضة وما يدرون أنها مجرد لون، فأنت يعني مالك والأمور هذه اتركها يا أخي، كما يقول الشيخ هنا قال: فإن الأفضل تركه. نعم.
لأنه إذا استعمل هذه الأواني التي ظاهرها أنها من الذهب أو الفضة أسيء الظن به.
ممتاز.
وقيل هذا رجل يأكل بآنية الذهب والفضة ثم اقتدي به حيث يظن أنها آنية ذهب وفضة، ويكون كالذي جرى الإثم على نفسه والعياذ بالله.
يعني صحيح، يعني العلماء أيها الإخوة يعني صحيح يفتون ويرشدون، وأيضا لهم نظرة بعيدة، يعني كنت إنسان متعلم، إنسان يعني إن شاء الله يعني يقتدى بك، فكن يرى في بيتك وأنك تستعمل آنية الذهب، يعني شكلها لونها لون ذهب وفضة، لا يعني ليس مجرد الصفرة أيها الإخوة، يعني لا أحد عاد يتشدد على نفسه ويقول يلا أجل نخرج كل شيء فيه لون أصفر أو لون كذا أبيض، لا المقصود الذي يوهم، أنت ما اشتريته أو اشتراه الأهل عندك إلا من أجل الإيهام أن هذا ذهب وفضة، نعم هذا، أما مجرد الصفرة هذا لون أصفر هذا لا حرج فيه، الإنسان لا يشدد على نفسه، يعني يجب أن نفهم كلام الشيخ، الشيخ يعني يقصد ما يعني يظن ويتوقع أن هذا ذهب وفضة، أما مجرد اللون فيها ألوان نعم في الآنية ولها أشكال كثيرة، فلا يذهب ذهنك إلى أي لون أصفر يلا أخرجه من بيتك، قد يظن لا، المقصود ما كان موهما، ما كان سببا في إساءة الظن فيك أنك تستعمل هذا الشيء، وهو أيضا ترى من باب الأحوط، ولا الشيخ قد يجوز لكن قال الأحوط تركه. نعم نأخذ الأحاديث التي بعد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ذكر أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ هذه الأحاديث في حكم الجلود وتطهيرها، والسبب يعني أو المناسبة في ذكر هذه الأحاديث في باب الآنية أنه كما يحفظ الماء والطعام في الآنية من مثلا من خشب أو من نحاس قد تحفظ أيضا في الجلود، وقد كان الناس إلى زمن قريب يستفيدون في القرب، معروف القرب بأنواعها وأشكالها، بل لا يزال في بعض الناس يستخدمها، ما يعني ليس من باب يعني أنه محتاج إليها، بس أنها تحفظ برودة الماء، وأيضا يستفاد منها في السمن، يجمع فيها السمن، سمن البقر أو سمن الغنم يستفاد منه، ولها ولا بعضهم يعني يضع فيها أشياء يعني تحفظ وتعطيها لذة أو نكهة أو نحو ذلك، فهذا هو السبب أنها وعاء، أن الجلود وعاء يوضع فيه هذا السائل، وقد يكون متجمدا مثل ما ذكرت آنفا، فيكون فيها الماء، أن الماء يوضع فيها، أيضا يوضع فيها المطعومات أو المشروبات، ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب، في هذا الباب. هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب، الإهاب أيها الإخوة هو الجلد، الإهاب هو الجلد، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه الإمام مسلم. هذا كما قال أهل العلم هو في جلود الميتة المأكولة، يعني اختلف العلماء هل هذا في جلود الميتة المأكولة لحمها أم لا، على قولين، من أهل العلم من يقول إنه خاص بالميتة المأكول لحمها لو ذكيت ذكاة شرعية، لأنها إذا ذكيت ذكاة شرعية خلاص جلدها يستفاد منه من تلك الوهلة، ما في مجال يقال نجس وما نجس، يعني الآن مثلا لنفرض أن عندك كبشا أو بقرة أو ناقة ونحرت الناقة وذبحت البقرة أو الكبش تستفيد من الجلد مباشرة، هذا لا يدخل عندنا في هذه الأحاديث، الكلام الآن عن الميتة لو ماتت، فأهل العلم يقولون أو كما قلت على خلاف بينهم، منهم من يقول إنه خاص بالمأكولة لو ذكيت ذكاة شرعية، وقالوا إن الحديث جاء بكل هذه الروايات بمناسبة قصة حديث ميمونة رضي الله عنه، فحديث ميمونة مرتبط بحديث ابن عباس الأول، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رآهم يجرون شاة فقال عليه الصلاة والسلام لو أخذتم إهابها. فقالوا إن الكلام في هذه الأحاديث بجميع الروايات مرتبطة بحديث ميمونة رضي الله عنه، هذا قول. القول الثاني بل هو عام، قالوا هو عام في جميع الجلود حتى من جلود غير المأكول لحمها مثل السباع، الذئاب مثلا، النمر، الأسد، حتى مثلا الثعابين لو أخذ جلدها وطهر أضيف عليه الماء، كما سئل هنا القرض وهو نوع من أنواع الشجر، أو الآن بالمطهرات الحديثة ونحو ذلك. قالوا لأن الحديث جاء عاما، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، خلص هذا أي إهاب، ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمأكول أصله ولا بغير المأكول، إذن الحديث عام. وأيضا هنا كلمة أيما، وهذه من ألفاظ العموم، أنتم تعرفون أيها الأخوة وهذه يعني موضوع مهم جدا في باب أصول الفقه، وعندنا أيضا في علوم القرآن الكريم ما يسمى بدلالة الألفاظ، هذا موضوع من الموضوعات المهمة التي يجب على طالب العلم أن يعتني بها، سواء كما ذكرت في علم أصول الفقه يعقدون لهذا أبوابا باب دلالة الألفاظ، ويندرج تحته ألفاظ العموم والخصوص، ما يراد به هو لفظ عام ولكن يراد به الخاص، خاص ويراد به العام، أيضا المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم، العام والخاص، يعني هذه كلها أبواب تدخل تحت هذا العنوان وهو دلالة الألفاظ. وهذا نعم نحن نؤكد عليه حتى في الدارسين عندنا في علوم القرآن، من أراد التفسير يجب الحقيقة أن يكون له اطلاع ولو على الأقل يعني معرفة عامة بألفاظ العموم. قالوا ومن ألفاظ العموم ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، قالوا أيما إهاب دبغ، خلاص أيما، هذه لفظة عامة، أيما إهاب، أيما جلد دبغ فقد طهر، خلاص يكفي، سواء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. أصحاب القول الأول الذين ذهبوا إلى أنه خاص بما أكل لحمه إذا ذكي الذكاة الشرعية، قالوا إن هذا عام وخصص بحديث ميمونة رضي الله عنها وبغير ذلك من الأحاديث، وقالوا إن هذا يعني مرتبط يعني كما أنه يعني يحل بالذكاة الشرعية يحل جلده لو مات بالتطهير الشرعي، يعني هذا أيضا قياس، قالوا كما أنه يحل يعني بهيمة الأنعام هذه بالذكاة الشرعية، قالوا أيضا من خصائصها أنه تحل جلودها بالتطهير الشرعي، بخلاف ما كان أصله لا يحل بالذكاة الشرعية فجلده لا يحل بالتطهير الشرعي، هذا قول. والحقيقة القولان قويان يعني، ومن أهل العلم من اختار العموم وهم يعني جماعة كثيرة من أهل العلم، لكنني رأيت لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اختيار عدم العموم، وأنه خاص بما حلت تذكيته، ما كان حلالا بالتذكية في بهيمة الأنعام، وقال رحمه الله أن هذا هو الأولى وهذا هو المختار. وأيضا سنقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختيار هذا أنه خاص وأنه لا يعم لا يشمل ما كان غير مأكول اللحم، ما لا تحل تذكيته مثل السباع كما ذكرت بجميع أنواعها والثعابين. لكن على كل حال نحن نحترم هذا المجلس العلمي والله الحمد ويعني قراءة الزملاء والنظر في كلام أهل العلم، فأنا أعيد وأكرر المسألة خلافية عند أهل العلم. فمثلا أنت قرأت في كلام بعض أهل العلم ترجيح العموم وذكروا أدلة أكثر مما ذكرت، ولا شك لهم أدلة واخترت هذا، فالحمد لله أنت على خير إن شاء الله. إن أخذت بالرأي الآخر الذي يرى تخصيصه بما ذكرت آنفا وهو اختيار الشيخين سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين فهذا خير، لكن نحن كما قلت نحن في مجلس علم ونبسط الآراء ونذكر الأدلة يعني حسب ما نستطيع، ولا عدا المسائل التي تحتاج بسطا أكثر ونقولا أكثر لأهل العلم، لكن نحن المسألة التي تستوعب خلاف ونقاش نحن نذكرها وأنت عاد ترجع وتختار وترجح في كلام أهل العلم وتنظر إذا كنت مؤهلا لذلك أو تسأل أهل العلم وتستفيد أكثر وأكثر. نعم أنا أعيد وأكرر هذا هو المنهج ولله الحمد الذي أسير عليه في هذا الدرس. نحن ما عندنا تحجير أو زاوية معينة في الأقوال، لا نذكر الأقوال ونذكر اختيار الأئمة والترجيح، وأنت أيضا تبحث وتنظر في ذلك أكثر وأكثر. المهم هذا ما دلت عليه الأحاديث. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن المحبق قال دباغ جلود الميتة طهورها. نعم إذا دبغت بالماء والقرض كما في حديث ميمونة فإنها تطهر، وهذا كما قلنا في من يرى أنها في مأكول اللحم هذا دل عليه حديث ميمونة، من يرى العموم هذا قول آخر. هنا أن الحديث ميمونة رضي الله عنها وهي إحدى أمهات المؤمنين قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، يعني أنها ميتة، إن لوها مذكاة ذكاة شرعية هذا ما يدخل معنا في الخلاف، المذكاة ذكاة شرعية خلاص يستفاد من جلدها من كرشها مصارينها لحمها شحمها الحمد لله كله هذا حلال. حتى قال أهلم لو بقي فيها دم بقي دم أو شيء في الجلد فإنه يذهب بالتطهير والتنظيف إلى غير ذلك. المهم قالوا إنها ميتة، هي ميتة وظنوا أنها ما يستفاد منها بشيء، فقال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء. نعم قال لو أخذتم إهابها يعني جلدها تستفيدون من الجلد، وهذا فيه فائدة سيذكرها الشيخ بن عثيمين وسيؤكد عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حفيا حريصا على نعمة الله عز وجل، أنه يستفاد من نعم الله وأنه ما يرمى شيء، الناس يستفيدون وهذا هو الواجب حقا. وقد كان آباؤنا وأجدادنا ومن بعض الإخوة من حضر هذا كان الناس إلى زمن قريب يستفيدون من الغنم في كل شيء، إذا ذبحوها في جلدها يستفيدون، الرأس الكرعان كما يقولون كل حاجة، الشحم شحم الإلية أو ما كان على الكرش والمصران أو كل هذا ما يرمى شيء. دائما إذا جلسنا مع الكبار قالوا والله إحنا ما نرمي شيء أبدا، هو في الشيء يرمى ما في الشيء يرمى من رأسها إلى أرجلها ونحن نستفيد منها. فعليه الصلاة والسلام حفظ نعمة الله وقال يعني لو أخذتم الجلد وهي ميتة الآن فكيف بما يذكى ذكاة شرعية. فالشيخ رحمه الله يعني يؤكد الحقيقة وما في الشك أي مسلم غيور على إخوانه وعلى نعم الله تبارك وتعالى يوصي بحفظها، وأن لا يجوز أن ترمى في الزبائل مثل ما يعني، وإن شاء الله ليست مناظر عامة لكن في بعض الأحيان يرى الإنسان والله ما يؤلم نفسه بقايا طعام بقايا أكل يرمى في الزبائل ونحو ذلك، خذه يا أخي وبعدين أنت إذا أردت أن تعطيه فقيرا نظفه وهيئه، أما واحد بس يضع في كيس ويعطيه عامل أو واحد ماشي لا، هذا أيضا ما فيه احترام لهذا الشخص وليس فيه احترام لنعمة الله. إذا أنت بقي عندك طعام نظفه هيئه ضعه في إناء مناسب، إذا كان يحتاج إلى حرارة تحميه، إذا كان يحتاج تضيف عليه شيء أضف عليه، يعني احترم هذا الرجل ولو كان فقيرا ولو كان محتاجا، هذا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم. أما كون بعض الناس بس مجرد تخلص يلقي هذا يا أخي هذا ليس هو المطلوب وليست هذه هي الحكمة، ما يعني ليست مجرد تخلص، هي مجرد أن هي الهدف أن ينتفع منها هذا الفقير. فأنت بأحسن صورة بقدر ما تستطيع تفضل يا أخي حياك الله، يعني في بحال مناسبة بوضع مناسب حتى تحبب له هذا الأكل، هذا بني آدم يا أخي، يعني ليس معنى فقره وحاجته أنه يرضى بأي شيء، نعم هو يرضى بنعم الله لكن أن تقدمها له بأفضل وأحسن صورة. فعليه الصلاة والسلام كان حريصا حفيا على نعم الله عليه الصلاة والسلام، وقال هنا يطهرها الماء والقرض. القرض نوع من أنواع الشجر معروف عند العرب وكان يستعمل في التطهير وفي النظافة والآن يستخدم ما يتيسر من أنواع المطهرات، هذا والله أعلم. نقرأ الآن ما يتيسر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
قال الشيخ رحمه الله هذه
معذرة يعني قبل أن يعني يتداركنا الوقت، أنا أعتذر منكم الأسبوع القادم سيكون الدرس عن بعد، أعتذر منكم الأسبوع القادم بالأيام الثلاثة السبت والأحد والاثنين سيكون عن بعد، يعني تستطيع أن تستمع للدرس عن طريق منارة الحرمين الشريفين، وهي موقع ولله الحمد قوي ومرتب ومهيئ. جزى الله ولاة أمرنا عنا كل خير، وثم أيضا القائمين عليه الذين يعدون المواد العلمية فيه ويرتبونها، وأيضا عن طريق المجموعات المرتبطة بالدرس ما يسمى بالجروبات أو التليجرام. ستكون الدروس إن شاء الله عن بعد السبت والأحد والاثنين الساعة الواحدة والنصف ظهرا، الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ثم إن شاء الله نجتمع في الأسبوع الذي بعده. وأيضا الأسبوع الذي بعده أتوقع والعلم عند الله لن يكون السبت والأحد والاثنين، بل سيكون في آخره الثلاثاء والأربعاء والخميس. يعني الأسبوع القادم هذا عن بعد، الأسبوع الذي بعده الثلاثاء والأربعاء والخميس. وأنا أعتذر الحقيقة إليكم، لكن أنا عندي يعني تدريس في الجامعة وارتباطات مع الطلاب وكذا، فأنا أعتذر منكم، ثم إن شاء الله نعود وننتظم انتظام التقنية الحديثة. الآن ناس الآن يتواصلون معنا في الداخل في الخارج في كل الدروس والله الحمد التي في الحرمين الشريفين، هذا من فضل الله ومن الإفادة من التقنية الحديثة الحمد لله. نعم،
هذه الحديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان حكم جلود الميتة إذا دبغت، وذكرها في باب الآنية لأن الجلود،
هذا الآن المناسبة، وذكرها في باب الآنية،
وذكرها في باب الآنية لأن الجلود تتخذ أواني وأوعية، فمنها القرب ومنها غير القرب كالروايات وما أشبهها.
الروايات يعني الراوية هي الأكبر يعني، وهذه تستخدم خاصة عند أهل الإبل في مراحل إبل، وأيضا من عندهم غنم خارج المدن يحتاجون إلى الراوية الكبيرة هذه، يعني يحتاجون إلى الراوية الكبيرة التي تعبأ، يأتون مثلا بوايتات ويعبونها يعني. فهذه تصنع من الجلود حتى يسقون إبلهم وغنمهم. نعم،
واعلم أن الميتة نجسة إلا ما سبقت الإشارة إليه، وهي ميتة الآدمي وميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة.
نعم، هذه دائما الشيخ يؤكد عليه أن الميتة نجسة، لا أربعة، ميتة بني آدم، الآدمي هذا مكرم ولقد كرمنا بني آدم، فميتته ليست نجسة. لو فرضا يعني وجدت جثة بني آدم مثلا مات في الطريق ولا قتل ولا شيء، المهم وجد ومات، يجي واحد يقول هذا نجس وشلون، لا هذا يبقى بني آدم، ميتته طائر. وعاد الشيخ فيما سبق وقد أحلت على يعني تكلم، قال لو قطع جزء من بني آدم وهو حي لو كذا، هذه أدلة مسائل، نسأل الله لا يبتلينا وإياكم بذلك وأن يعافينا وأن يعافي المسلمين. لكن الشيخ ذكر ترى لهذا صورا وأحوالا، وذكر الأحكام الشرعية، من اضطر إليها فليقرأها، ونسأل الله أن يعافينا ويعافي كل مسلم ألا نرى مثل هذه المناظر، لا قطع أموات ولا قطع من بني آدم ولا غير ذلك. قال وميتة السمك والجراد، وحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد هذان ثلاثة، الرابع ما لا نفس له سائلة. وتذكر مرة بنا حديث الذباب، إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه ثم لينزعه إلى آخره. المهم الشيخ رحمه الله ذكر أنه يندرج هذا تحته ما لا نفس له سائل، كالخنافس كالجعلان حتى العقارب الذي ليس له دم، ما لا نفس له سائلة. نعم، هذه أربعة. لكن على كل حال الشيخ عاد تكلم هنا عن العظام وعن أحكامها، ونحن ليس لا حديثنا ليس لا علاقة، لكن هذه من فوائد الشيخ رحمه الله تعالى، دائما يذكر مسائل وفوائد مهمة تقرأها في بيتك وبين إخوانك وزملائك. نعم، من الصفحة التي بعدها نبدأ في ما يخص الحديث. قال أما الجلد، نعم نسمع الآن كلام الشيخ رحمه الله.
أما الجلد فإن كان قبل الدبغ،
نحن ما نقفز كلام الشيخ، نحن نقفز بس أنبه وأشير، حتى واحد ما يقول والله وين رحنا وين راح وين انتقل، لا نحن ننبهك، نحن نمشي سطرا سطرا فقرة فقرة عشان يكون الكلام موصولا أوله بآخره. نعم، يلا. أما الجلد
فإن كان قبل الدبغ فهو نجس ممتاز. لأنه من جملة الميتة، فهو داخل في عموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
نعم، هو داخل، إذا كان هذا الجلد في ملتصق في هذه الميتة فحكمه حكمه، هي نجسة، وهذا الجلد قبل أن يدبغ فهو نجس وداخل في حكم الميتة. أما لو ذكي زكاة شرعية فالحمد لله كما قلنا كلها حلال، لكن الكلام الآن عن لو ماتت فهي نجسة وهذا الجلد من ضمنها. نعم، فيكون
نجسا، ولأنه تدخل الحياء ولأنه يحتقن فيه الدم، فهو قبل الدبغ نجس لا يجوز الانتفاع به لا بماء ولا بلبن ولا بدهن ولا بغيره. فإذا دبغ دبغا تاما بحيث يزول تغيره ونتنه فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه يكون طاهرا، وهذا القول هو الراجح.
نعم، الحمد لله، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يطهره الماء والقرض.
أنه إذا دبغ دبغا تاما صار طاهرا كجلد المذكات تماما فيجوز استعماله في
جلد المذكات تمام. شوف الشيخ الآن يقيس على جلد المذكات الذي ذكي التذكية الشرعية، الحمد لله هذه جلدها أصلا حلال ما وهو طاهر ولا إشكال، لكن أيضا حتى لو ماتت وأخذ جلدها وطهر فإنه يكون طاهرا مثله تماما. نعم،
فيجوز استعماله في اللبن وفي الماء وفي الدهن، ويستعمل أحذية وفي غير ذلك.
نعم، يستعمل أحذية في الأحذية، صناعة الأحذية، في صناعة السيور التي تكون على الملابس، في الحقائب، في كل شيء، الحمد لله. نعم،
والدليل على ذلك هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيما هذه أداة شرط تعم جميع الجلود إذا دبغت فإنها تكون طاهرة. وكذلك قال دباغ جلود الميتة طهورها، أي إن الدباغ يطهرها. وكذلك حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، شاة ميتة تجر لأجل أن تلقى في البئر للكلاب والذئاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. ميتة، ومعلوم أن الميتة نجسة.
نعم، هكذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، فقهوا أن الميتة نجسة، وكيف يؤخذ منها وهي نجسة، جلدها نجس وهي نجسة. عليه الصلاة والسلام استثنى ذلك إذا طهر، يطهرها الماء والقرض.
قال يطهرها الماء والقرض. الماء والقرض يعني ما يدبغ به، والقرض نبات معروف يدبغ به، فقال يطهرها الماء والقرض، فدل ذلك على أن جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا ينتفع به كما ينتفع بجلد المذكاة. وأما الحيوان
وضع خط هنا مهم، وهو يعني خلاصة ما ذكرته آنفا، قال وأما الحيوان المذكى، الحمد لله ذكيته زكاة الشرعية، فجلده
وأما الحيوان المذكى فجلده طاهر سواء دبغ أم لم يدبغ، لأنه طاهر حلال.
هو لازم يعني بينظف يعني هذا الجلد، بس لا يعني ليس مثل هذه، ليس مثل جلد الميتة، هو طاهر لكن صح يحتاج عاد إلى نظافة، تغسيل، وضع أشياء عليه حتى يعني يستعمل ويستفاد منه، لكنه ليس مثل الميتة. ومع ذلك جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، واختلف العلماء، هذه الآن المسألة الخلافية التي استفتحت بها كلامي في شرح هذه الأحاديث.
واختلف العلماء رحمهم الله في جلود غير ما يؤكل كجلد الذئب والنمر وما أشبه ذلك إذا دبغ هل يطهر أو لا.
فمنهم من قال هذه المسألة الخلافية، لا نعم،
إنه يطهر إذا دبغ دبغا تاما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقوله دباغ جلود الميتة طهورها.
نعم، ممتاز، هذا قول من يرى العموم، والألفاظ الحقيقة كما يقول بعض أهل العلم تساعده، يعني الألفاظ عامة فهي تساعده، يعني أنه نعم يشمل ما يؤكل وما لا يؤكل. نعم، ومنهم من قال
إنه لا يطهر، والفرق بينه وبين جلد الميتة التي تحل بالذكاة هو أن نجاسة جلود ما لا يؤكل نجاسة عينية، أي خبثها من أصل، وأما جلود ما تحل بالذكاة فنجاسته طارئة.
شوف هذا يعني هذا أيضا دليل ثالث لهم، يقولون إن جلود ما لا يؤكل هذا نجاسته أصلية، نجاسته عينية، أما نجاسة جلود الميتة التي تؤكل فهذه نجاسة طارئة لأنها ماتت فصارت نجسة وجلدها نجس، فنجاسته طارئة ليست مثل ذلك، هذه يعني نجاستها عينية أصلية، فيختلف هذا. هذا من يعني العلل أو من التعليلات التي لمن يرى التخصيص بما يؤكل لحمه.
لأنه كان بالأول جلدا طاهرا لكن لم ينجس إلا بالموت، فيكون كالثوب إذا غسلته من النجاسة يكون طاهرا. وهذا القول أقرب.
شوف يعني حتى شوف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال القول أقرب، حتى الشيخ ابن باز الله يغفر له في ترجيحاته ما كان يقول الراجح، كان يقول الأحوط الأولى، لأنهم يعرفون رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم أن المسألة خلافية وأن المسألة قوية، الخلاف فيها قوي. في فرق يا أخي إذا قلت خلاف قوي ولا خلاف ضعيف، ولذلك أنا قلت أنت تبحث وتسأل وتناقش وتختار ما يذكر أهل العلم الآخرون في كتبهم ومجالسهم. نعم، اقرأ وراجع.
وهذا القول أقرب أنه إذا دبغ جلد لحمه فإنه لا يطهر بذلك، وإذا دبغ جلد ما يؤكل لحمه بعد موته ولم يذكه فإنه يكون طاهرا.
الحمد لله، هذا هو المستقل. نعم، فمن فوائد هذه الأحاديث
أولا أن الجلد قبل أن يدبغ نجس، لقوله
أظن فيها السلاح يا شيخ.
نعم كثير.
طيب نأخذ هاتين الفائدتين.
أن الجلد قبل أن يدبغ نجس لقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لأن النتن والخبث لا يزال باقيا فيه، فإذا طهر بالدبغ فإنه يكون طاهرا.
نعم.
ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأموال وعدم إضاعتها.
اسمع هذا كلام المهم.
لأنه حتى جلد الميتة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ ويسلخ ويدبغ وينتفع به.
نعم، معنها ميتة وبيجرونها الآن بيرمونها في الصحراء أو مكان بعيد تأكلها السباع والذئاب، لكن عليه الصلاة والسلام قال لا، ليش نأخذ الجلد ولو أنها ميتة، نأخذ هذا الجلد وندبغه ونستفيد منه. نعم، وبه تعرف
ما وقع فيه كثير من الناس اليوم من الإفراط في الإنفاق في الأطعمة والولائم وغير ذلك من الأمور التي يخشى من عواقبها.
الله، إيه والله. نعم، ما سلبت نعمة من قوم قلت أن ترجع إليه، أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان يحذر ويتق الله. نعم،
لأن هذه الأمور التي يفعلها بعض الناس ويخرجون بها عن الحد تكون من الإسراف. والله عز وجل قد نهى.
هذا الكلام عن الإسراف، لو قلنا لكل واحد منا يلقي كلمة ولا محاضرة عن الإسراف ما شاء الله، يعني ربنا يعينه ويوفقه، لكن المهم هو العمل والتطبيق، والإنسان يتق الله سبحانه وتعالى في نعم الله التي بين يديه. إن شاء الله بعد الأذان نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. الحمد لله. هذه بعض الأسئلة منها ما يتيسر. يقول: هذا ما حكم وضع قطعة من الفضة داخل كأس ممتلئ بالماء لمدة نصف ساعة ثم يشرب الماء بحجة أنه علاج لأمراض القولون؟ والله إذا ثبت هذا طبيا لا حرج في ذلك، كون يأخذ قطعة من الفضة. وأنا كاني قرأت في هذا أو سمعت في بعض المجالس أن نعم، إن إذا وضع قطعة فضة في كوب ماء أن بعض الناس يستفيد من في علاج مرض القولون والتعصب أو العصبية أو كذا، أنه يفيد. إذا ثبت مثل هذا أنه يفيد فالحمد لله، بس لابد الإنسان يتأكد أيها الإخوة، يعني أي كلام ترى يقال، وقد يمكن واحد استعمله واستفاد لا منه ولكن من شيء آخر، فأولا وش علاقة الفضة بالقولون؟ لا ما ندري. على كل حال أنا أدري، وقد بعضنا صحي قد يستغرب، لكن لو ثبت مثل هذا ووضعه قطعة من فضة في كوب ماء وشربه واستفاد من في علاج هذا المرض فلا حرج في ذلك. هذا يقول: كيف نعمل أو كذا بقول ابن قدامة في كتابه العمدة في الفقه حول دبغ جلد الميتة، أنه قال: دبغ جلد الميتة، دبغ جلد الميتة أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. أما مسألة العظام فأنا قد قفزت حوالي نصف صفحة في كلام الشيخ بن عثيمين أو صفحة كاملة تتكلم عن العظام، بس نحن يعني الحديث هنا ليس فيها ما يدل على العظام، ونحن قلنا أيها الإخوة درسنا في فقه الأحاديث ليس هو الفقه كاملا، نحن لا نصب الفقه كاملا في هذا الكتاب، وإلا انقلب الدرس إلى درس فقه. نحن ندرس في ضوء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقه الأحاديث، ولكن عاد لو كنا بنتوسع صار الدرس يعني بابا أو موضوعا آخر، لكن نحن كما نقول دائما تفسير آيات الأحكام يعني فيما تدل عليه الآيات، الأحاديث الأحكام أيضا فيما تدل عليه، أما الكلام عن العظام ما العظام راجع كلام الشيخ قد يكون فيه. على كل حال إذا كان هذا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله فما في شك أن هذا قول، هذا رأي، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته مقدمة، أيما إهاب دبغ فقد طهر يطهرها الماء والقرض. هذا يقول: في بعض الناس إذا لقي أحدهم يقول لا إله إلا الله، يقول قل لا إله إلا الله، لا إله ثم أصمت، ويجلس زمن ثم يقول إلا الله. هذا كلام باطل، كيف لا إله إلا الله؟ لماذا يصمت؟ لماذا يتوقف زمنا؟ هي لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. هذا يعني هذا كلام باطل وتصرف غير صحيح، كونك تجلس فترة زمنية ساكت لا إله وتسكت فترة ثم تقول إلا الله، هذا خطأ، صلها مع بعض لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما في قراءة مثلا من القراء قرأ فاعلم أنه لا إله ثم يسكت زمنا ثم يقول إلا الله واستغفر لذنبك، لا، هي موصول. هذا يعني تصرف غير صحيح، وأنا لا أدري عاد وش وراه من اعتقاد أو كذا الله أعلم، لكن هذا فعل غير صحيح، عمل باطل، كونه يقف زمنا ثم يقول إلا الله هذا كلام غير صحيح. هذا الأخ يسأل يقول أيضا: ما الفرق بين البكر والثيب؟ فرق واضح، البكر هي التي لم توطأ، ما وطئها سواء زوج بعقد شرعي أو بالزنا نسأل الله العافية. قال: إذا زنت المرأة قبل نكاحها، إذا يعني هي بكر فإنها جلد مئة، جلد مئة وتغريب عام كما هو في هدي رسول الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل يقول: هل يلحق بالذهب والفضة الأشياء الثمينة كالألماس مثلا والياقوت؟ نعم، ألحق بها بعض أهل العلم أو يعني جماعة كبيرة من أهل العلم أن يعني النهي عن الشرب واستعمال ما هو مصنوع من الألماس وما هو مصنوع من الياقوت، قالوا لأن العلة هي يعني الثمنية والغلاء وكذا فيلحق بها، وبعضهم يقول لا، نحن نقتصر على ما ورد به الدليل، والله أعلم، والله أعلم. هذا يقول: أفضل كتب الأسماء والصفات من كتب السلف، يعني إذا كان يقصد يعني تحرير العقيدة في هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات فما في شك، يعني من أفضل ما كتب وحرر في هذا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما في شك أنه يعني هي يعني جمع فيها شيخ الإسلام رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وليس هذا فقط، ذكر أيضا جملة من أصول العقيدة في باب الإيمان بالقدر خيره وشره، وفي موقفنا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومحبتهم، أيضا موقف أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمر السمع والطاعة لهم والدعاء لهم وعدم نزع البيعة منهم والدعاء لهم، هذه كلها من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا ذكر رحمه الله تعالى حكم مرتكب الكبيرة والكلام فيه، يعني ذكر جملة من هذه الأبواب، فهذا الحقيقة يعد مرجعا مهما في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.